أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هناك مسائل ألحقت إلى مسألة المضاربة. من هذه المسائل المسألة التي يعنونها السيد في العروة في المسألة الثالثة، حول أحكام المحجور فيما يتصل بعقد المضاربة. وكما هو واضح عندكم، المحجور قد يكون بالفلس وقد يكون السفه. بالنسبة إلى المالك، إذا كان سفيها فلا يحق له إبرام العقد من دون إذن وليه، وهذا واضح لأنه محجور عن التصرف في أمواله جميعا. وبالنسبة إلى العامل، إذا كان سفيها فأيضا في رأينا أن السفيه لا يستطيع أن يبرم عقدا يتصل بالأمور المالية ولو كان عبر خدمة يقدمها للآخرين ويحصل من ورائها على أجر، إلا عبر إجازة وليه أيضا. وبالرغم من أنه يملك طاقته، ولكن في القرارات التي تتصل بالأمور المالية يجب أن يكون محجورا عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. مسألة واضحة. وأما إذا كان مفلسا، المالك كان مفلسا وقد حكم عليه بالحجر، طبعا المفلس لا يعتبر مفلسا إلا بحكم القاضي. إذا حكم القاضي بأن فلان خلص محجور عليه لفلسه والغرماء أكثر من أمواله وإلى آخره، فهو الآخر لا يستطيع أن يتعامل في أمواله، بالتالي أمواله محجور عليها من قبل السلطات، وهي ذات يعني حق الغرماء ملحق بها. ولكن إذا أجاز الغرماء الأمر يختلف. الباحث حول العامل، العامل إذا كان مفلسا واسود واحد فلس وحجر عليه، قال راح أشتغل أشتغل على باب الله، خبرة عنده، السلام عليكم، خبرة عنده، يروح يشتغل، اشتغل محصل أموال. هناك اختلاف بين فقهائنا، بين من يقول المفلس الأرباح المتجددة بعد الحكم عليه هي الأخرى تدخل في إطار الحجر لوحدة المناط، وبعض الفقهاء قالوا لا ما تدخل، يعني يبدو من السيد الطباطبائي، هذا رأيه ظاهرا، وبعض المعلقين، وبينما السيد المرجع الخوئي والمرجع الحكيم رحمة الله عليهما رأيهم ليس هكذا، يقولون الأرباح المتجددة تدخل ضمن إطار، لا تدخل ضمن إطار الحجر، إنما هذه أرباح جديدة يصير يتصرف بها. فحسب هذا الرأي، طبعا هذا حسب فهم المناط، ما كنت أدلة عندنا بس المناط، إذا المناط فهمناها، بعضهم فهموا المناط، قال أخو شو السبب اللي خلانا هذا الإنسان نحجر على أمواله، حق الغرماء، حق الغرماء لا فرق فيما مضى أو فيما يأتي من الربح اللي يحصل عليه. وهذه مسألة واضحة، المسألة هذه ما فيها كثير كلام، وواضحة وتعليقات بسيطة حولها. لكن مسألة رابعة ذات أهمية لابد أن نتحدث عنها. أنا متردد حتى الآن، لأنه فعلا المناط موجود، ولكن بعد الحكم احنا عندنا قانون في الشرع المقدس، يعني نفهمه من خلال كلام أنه القضاء حاسم، القضاء عندنا أكثر حسما من أي جهة أخرى في العالم قضاءنا. فلما القاضي قال هل أموال، خلص بعد هل أموال صارت ذراك، أما هذا ورث فد شيء أو دي صارت عنده أو ما كذا، هذا بحث آخر. حق الغرماء احتمالا بسبب القضاء ينتهي حق العلماء، كما المرجع الحكيم ومرجع الخوي رحمة الله عليهما يقولون مثل ذلك.
المالك نفسه مو للمال، المالك نفسه وقع عليه التحجير.
قلنا يعني قسمي احنا الان بحث طبعا
ما يستجد اليه
طبعا طبعا لا هو المالك يحجر عليه، ولكن مالك مو مثل هالايام اللي يسوون مثلا واحد المالك يحجر عليه، يحجر على امواله مو عليه هو، عليه في السفه، اما في الحجر هو عنده شغل شغل معدبين.
يعني كل اموال كل اموال تدخل
حاله واحده. هاي احسن، هذا في حاله واحده مو في الحجر، اكو قانون اخر. القانون الاخر هو انه فد واحد مثلا مغضوب عليه من قبل دوله، يقولون هذا الانسان الى اخر عمره كل ما يشتغل لازم مثل العبد يصير، هذا بحث اخر. أما المسألة الثانية وذات أهمية فهي مسألة المضاربة إذا تعرضت لطوارئ، الطوارئ الموت، الجنون، الإغماء. احنا نتحدث عن الموت في البداية. تقريبا مشهور بين الفقهاء، بل لم نجد خلافا، يعني أرسلوا إرسال مسلمات بأن الوفاة مبطلة للمضاربة، وسبب في ذلك أولا المضاربة اعتبروها عقد بين المالك والعامل. شنو علاقة الورثة، شنو علاقة الآخرين بهذا العقد؟ ثانيا تقريبا فقهاءنا اتجاههم أن المضاربة نوع من الوكالة، فالوكالة تبطل بالموت، هذا يبطل تبطل بالموت. ثالثا المضاربة اعتبروها عقد جائز، وكل عقد جائز يبطل بالموت. بس للنقاش في المسألة مجال. أولا افترضنا ماكو مضاربة، يعني احنا نشخط على كلمة المضاربة، خلي تروح. هل يمكن لاثنين من البشر أن يتعاقدا على أساس أن أحدهما يعمل والثاني منه المال، ومن ثم هذا العقد يكون إلى مدة، يقول 5 سنوات نشتغل، الشبشة من عندي والقارب من عندي والصيد من عندك، بس 5 سنوات، يقول 5 سنوات بحياة موت، يقول ما يخالف إذا أنا متت أولادي، إذا ما عندي أولاد أوصيائي قضية إحنا نريدها 5 سنوات، يقول ليش يريد 5 سنوات؟ يقول عمي هاي تجارة، هاي شغل، أنا لازم أستثمر، أخلي فلوس، أخلي كذا، ما يصير أنا يوم صار فشي وننقض. هل يمكن لبشر بعيدا عن كلمة المضاربة أو ما أشبه أن يعقد هذا العقد أم لا؟ هناك قولان، قول يقول يجوز. لماذا يجوز؟ لأن عقد المستمر بعد الوفاة عندنا مثل إيجار، فإذا هذا مو بدعة. اثنين، ليس كل عقد ينبغي أن يكون سابقا موجود، ليس كل عقد ينبغي أو يجب أن يكون موجودا في السابق أيضا. هذا عقد جديد، هذا عقد جديد. إن قلنا بأن العقد لا يجب أن يكون من العقود المتداولة سابقا، وإنما يكفي أن يكون ضمن شروط العقود عند شر ربا، ما بي باطل، ما بي تجارة عن تراض، أكو أوفوا بالعقود يصير، المؤمن عند شروطهم يصير. إذا صار هالشكل، إذا قلنا بأن العقد الجديد صحيح، هذا العقد ينبغي أن يكون جديدا. هذا كمقدمة. نجي على الموضوع. الموضوع أنه ما عندنا دليل شرعي أن الوفاة والموت يبطل المضاربة. ثانيا، ما عندنا دليل على أن المضاربة عقد ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون جائزا أبدا. نحن قلنا في الحديث عن عقد المجاربة، نحن قلنا عقد المضاربة يرجع إلى العاقدين الطرفين، لأن العقود تتبع القصود، وحسب القرآن الكريم بالتراضي. فبناء على ذلك ممكن هذين العقدين أن يكون هذان العقدان في الحقيقة صحيحا، يمكن أن يكون جائز، يمكن أن يكون لازم. السيد صاحب العروة العلامة الطبطاوي رضوان الله عليه أجاز ذلك أيضا، أجاز تجاوز الجواز إلى اللزوم عبر الشرط. هذا مثل ما سبق وأن قلنا، وقلت ولا أزال أقول بأنه السيد طبطاوي في باب المضاربة كانت عند إبداعات يعني شيء لطيف. طيب، وبعض الفقهاء آخر قالوا، بعض الفقهاء الآن لا، بعض الفقهاء يقولون كل عقد مضاربة لازم. أنا ما أقول كل عقد لازم، يمكن أن يكون لازما ويمكن أن يكون جائزا حسب الشرط اللي فيما بينهم. وأما أن العقد مضاربة ضرب من الوكالة، إحنا ما فهمنا هذا، بحثنا سابقا بأنه شهيد قال كلام وهذا الكلام ما اتفق عليه، وحتى هو ما أراده أنه عقد المضاربة أوله وكالة وأوسطه أمانة وآخره ضمانة، هذا ما افتهمنا هذا الكلام. هو نوع من التعريف بعقد المضاربة، وليس فيه مثلا بيان أن هذا العقد بالضرورة يجب أن يكون كذلك. وأما الشهرة، سبق وأن قلنا أنه الشهرة بل الإجماع بل لا خلاف في مثل هذه المسائل الجزئية لا معنى لها لسببين. السبب الأول، أصلا كم واحد من علمائنا كتبوا حول المضاربة؟ واحد. الشيء الثاني أنه هل كلامهم مستند إلى قاعدة، إلى أصل، إلى كذا أو لا؟ و إجماع مستند أصلا هو الإجماع يحتاج إلى نوع من يعني شيء، يعني إجماع إحنا نعتبره حجة إذا كان معبرا عن رأي المعصوم، مو كل إجماع. بس هنا الشهرة هذا ما أعتقد. وعندنا حديث في هذا المجال أنا ذكرته، أنه بعض هذه الشهرة هم مو معلوم، وكثير من الأحيان يقول الشهرة نروح نراجع نشوف لا أكو أراء أخرى، لأنه هي مجموعة كتب مو أكثر. وأما فكرة أنه المدة، إذا قلنا بأن المضاربة ممكن أن تكون ذات مدة، فلا بد أن تكون عندنا قدرة على البقاء بعد الوفاة، إما يكون للورثة أو لا. بس الورثة قد يقولون لشلون عقد المضاربة يورث مثل عقد الإيجار؟ هذا حق مالي يتركه الميت، فممكن أن هذا الحق المالي يرجع إلى من؟ كل حق مالي يعني يتحول هو شيء مالي، شيء مرتبط بالمال، هذا يورث. وما ترك حسب الآية وحسب كلمات الفقهاء يشمل مثل هذا المال. وأما غيره هم ممكن العقد يكون مو أولاده، يكون شركائه، يقول أنا وشركائي ندخل وياك، وإذا أنا متت شركائي يقومون بدوري في نفس المجال إلى آخره. هذا بالنسبة إلى الوفاة. نعم، إذا كان عقد المضاربة جائزا في رأيي يجوز أن يكون جائزا ويجوز أن يكون لازما حسب اتفاق الطرفين، وإذا كان يعني معكم مدة إليه وماكو شرط ببقائه العقد ينتهي بالوفاة. نعم، كليهما واضح، كليهما يمكن أن يكون كذا يمكن لا يكون. أنا أقول مثل هذه الأمور يرجع إلى الطرفين، العقد شريعة المتعاقدين، العقود تتبع القصود إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. المؤمنون عند شروطهم هذه كلها تدل على أن الإنسان إلا إذا حرم حلالا وحلل حراما، إذا اصطدمنا بالحدود الشرعية مثل الربا، مثل الأكل الباطل، مثل الغرور أو ما أشبه إيه، أما في غير هاي الحال العقد يمشي. هذه مسألة. وأما بالنسبة إلى غير الوفاة كالإغماء وكذلك الجنون، الجنون إذا العامل جن جنون دائم، يعني تدرون زهايمر صار عنده، خرف صار عنده وتهى، يعني أصبح مثل الآخرين، أو دخل في سبات، دخل في كما، في غيبوبة دائمة، فهذا طبيعي العقل ما له معنى في هذا المعنى. إذن عامل، إذا المالك هم نفس الشيء إذا كان ملحقا بالوفاة، إذا كان يشبه الوفاة خلاص في هذا لا إشكال فيه. يعني إذا كان الجنون أو الإغماء ملحقا بالوفاة مثل الموت فهو كالموت، إذا قلنا في الموت أنه يبطل المضاربة هذا أيضا يبطل المضاربة انتهى. وأما إذا لم يكن كذلك، واحد سوى عملية راح خدروه أغمي عليه سوى العملية ثم أفاق، أو واحد مجنون عنده جنون أدواري بالسنة حسنة مو على طول عنده جنون، فبالسنة فهذا مرة يصير عنده حالة غير طبيعية، فهل هذا أيضا يبطل المضاربة أم لا؟ هذا السؤال. أنا أقرأ كلمات السيد الله يرحمه في العروة، يقول تبطل المضاربة بعروض الموت، يعني بطرو الموت كما مر. طبعا هذا على رأي، وسبق وأن قلنا بأنه الرأي ليس ملزما بشكل كامل، أو الجنون أو الإغماء كما مر في سائر العقود الجائزة. هنا أيضا عندنا تبصرة، هذا العقد هل هو من العقود الجائزة أو غير الجائزة؟ حسب رأي السيد نفسه قال يمكن أن يكون جائز ويمكن أن يكون لازم، رأي السيد في بحث باب العقود في البداية وظاهرهم، لكن السيد ما يريد يتحدث حول الموضوع بتفصيل لأن هذا تحدث عنه سابقا، إنما اللي يريد يتحدث عنه هو التالي، وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا، وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها، قصر مدته وطولها. ثم يقول وإلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان في الأدواري والإغماء القصير المدة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما، يعني يعتبروا هذا مثل نوم عميق، الإغماء مثل نوم عميق، وقت الإغماء وقت الجنون نفس الشيء، وعندنا أشياء مشابهة للجنون، الغضب الشديد اللي يشبه الجنون يفقد الإنسان قدرة على التصرف، هو أيضا ملحق بهذا الشيء حسب بعض الروايات. وأما بعد الإفاقة هذا صارت عنده غفوة سنة إغماء بسيط ثم أفيق، فهل العقل يجب أن يجدده أو لا؟ وأما بعد الإقامة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد سواء كان في المالك أو العامل. هذا بحث إن شاء الله في ملحق، الوقت أخذنا، لذلك نتحدث عنه إن شاء الله في المستقبل إذا الله وفقنا. وهنا فقط ملاحظة بأنه هذه المسائل في الحقيقة هي مسائل فرعية، ولذلك السيد في آخر الحديث جابها، وإنما في البداية أصل المسائل بينها مسألة بس هاي المسألة أنه الجنون الأدواري أو الإغماء في المدة القصيرة شنو حكمه. هنا فتفضلك أنا أبين بخدمتكم في بحث السفح، في بحث الجنون وربما حتى الغيبوبة. إذن به بحث أن هذه الحالات عند الإنسان لها درجات، أي درجة من هذه الدرجات تتنافى مع العقد حينما يفقد الإنسان القدرة على التصرف. يعني شوفوا عندنا إحنا معيار، المعيار صلاحية وإرادة. إحنا عندنا مسائل قد كثيرة مثل الإكراه، حالة الإكراه، حالة الاضطرار، حالة الإجبار، حالة الجنون، السفة. هذن المسائل ينبغي أن نرجع درجتها إلى الصلاحية حينما تكون الإرادة حرة. يستطيع أن يقول يمكن في الواحد يصير عنده نوع من الزهايمر ولكن يقدر يفكر في هالموضوع، في الموضوع المالي يقدر يفكر. تعرفون أنه بعض الناس سرعتهم خرف، الأشياء الحديثة ما يحفظوها، أشياء القديمة يعرفوها. فإحنا ما نرجع إلى كلمات، إن نرجع إلى المعيار. المعيار إذا كان عند صلاحية التصرف عند العقلاء خلاص، أما إذا ما عنده صلاحية إحنا نقول كلامه ما يفيه.
سيدنا العقد تبين بأنه شرط، هنا ما نفهم بأنه شرط ضمني لأنه إذا كان عنده أدوارية هسه نكون إطباقية مثلا احتمال رجع بعد يوم يومين، الشرط اللي تفضلت به أنت صحيح
اعتباره؟ إذا رجع هذا مو إطباقي، هذا أدواري صح.
الشرط اللي تفضلت به صحيح
إحنا يعني طبيعي. شوفوا حالة الجنون، صار مجنون وأعطى كلام، هذا ما يصير. الآن أكو حديث حول كذلك حول الفقيه أنه إذا أغمي عليه هل يجب أن الوكلاء والتقليد يتجدد أو لا؟
باعتبار أنه إذا تصرف أن أنا توقف التجارة إلا
أني طبعا
إذا قال عندي مثل ورثة من ضمن الشرط
شنو؟
إذا قال من ضمن الشرط أنه عندي ورثة أولادي
سواء لا إيه، هو إذا قال إن أغمي علي فابني يتصرف مكانه ما في مشكلة حسب هذا الرأي. إذا كان رأي آخر يقول مشكلة، بس حسب رأينا يجوز. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.